وصلت بنا القراءة في سورة النمل. قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. سؤال: ما حكم رجل يعمل في مؤسسة أو يعمل في إدارة فيذهب إلى مدير الإدارة ويعزم على عشاء دون غيره، عشاء يعني هدية، فهل يجوز ذلك؟
يجوز.
لا يجوز. قال العلماء إذا عزم كل الموظفين وكان مدير منهم لا بأس، أما يخص المدير فهذه رشوة فلا يسمح. سبحان الله، حتى في القوانين الإدارية العالمية يقولون لا يعطى المدير هدية أكثر من 160 ريال. صحيح أن الأصل أنه حرام كله، لكن يفهمون أنه إذا كانت هدية ثمينة فحينئذ سيميل مع هذا الموظف ولا يحاسبه ولا يقيم أمر الإدارة. فحينئذ قال النبي: هدايا العمال غلول. فحينئذ ما حكم رئيس دولة يعتقد أنه إذا أهدي من الكفار هدية أنه حينئذ يريدون منه يعني أن يميل إلى كفرهم ويميل إلى العفو عنهم في الظلم؟ نعم، دولة تريد أن تستعطف ولي أمر وهو يدافع عن قضية ويريد العدل فيها، فيهدونه ليفرحوا بهذه الهدية أنهم يصدونه عن موقفه العادل. نعم، موقفه العادل كما هو موقف المملكة العربية السعودية القوي من القضية الفلسطينية، وأنه لابد أن تكون لهم دولة ولا تفاهم إلا بهذا، فيرسلون ويفهم لأمرنا أن هديتهم الثمينة الباهظة يريدون بها أن يعطفوا قرار ولي الأمر بهذا. فحينئذ هذا الموقف يذكرنا موقف من؟ سليمان مع بلقيس، أهدته هدية وحينئذ سليمان ما قبلها، قال: بل أنتم بهديتكم تفرحون. فإننا لا نظن بل نوقن أن ولي أمرا لن يقبل هدية في مقابل التنازع عن هدية فلسطينية وعن العدالة فيها وكف الأذى وطرد ناس من وطنهم، والله لو جيبوا له مثل 10 أضعاف السعودية أنا أحلف أنه لن يقبل ولي أمرنا، والحمد لله على فضله. فالقضية قضية دين وعقيدة وليس قضية مال ومشتريات وجاه تنطلق منها هذه البلد، والحمد لله على فضله. وما أنتم بعيد من تهديدات غربية وشرقية لم يهتم بها الدولة، وضعت اتخذتها ظهرية لم تلتفت إليها. يعني أنت تفرض ناس من بلدهم ويصيبك الغطرسة لدرجة أنه يقول يلا افتحوا السعودية وسكنوهم عندكم، إيش هذه دولتك السعودية ولا؟ سبحان الله، تسمع نداءات غربية عجيبة تدل على أنها جنونية، يعني ضرب من الجنون، ضرب من الجنون. يتسلط الرجل على دولة مستقلة لها سيادة خاصة عالمية. أعطوني اجتماع ثلاثي لا أذكر، ولي العهد يجتمع مع أقوى دولتين اتفاق اجتماع ثلاثي، هل يشك أن دولة التوحيد دولة عظمى الآن؟ أحد هل يشك؟ ثم تكون المصالحة على أساس نعم أو إقرار هذا الأمر، ولم يتزحزح فيه حتى بعد المقابلة، أقوى دولتين لم تزحزح المملكة على موقفها. وسبحان الله بالفطرة كل الدول الغربية بالاتفاق مع الدولة في أقصى الغرب كلهم استهجنوا واستنكروا أن يهجر الناس من وطنهم، فلا ينتظرون من دولتنا قبول هدية ولا مداهنة. موقف صلب نابع من عقيدة إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، تنبع ممن يطبع المصاحف ويقيم الحرمين والحج والعمرة، وأن تقوى في نظام الملك عندنا تقوى جيش القوات المسلحة طيران وأقوى قوى والمشاة لحماية العقيدة. كذا النص، يعني مو بلعب، هذا نظام ملك، نظام ملك في أساسه يقول تقوى أفراد كل القطاعات، القطاع الجوي والبري والبحري والمشاة وإلى آخره، والأمن يقوى. أول ما وضعوا في سبب التقوية العقيدة، قالوا لحماية العقيدة. فربنا لو يطلع نظام الملك هذا حماية العقيدة من الشرك، فتتحرك القوات هذه كلها لأشخاص جابوا مدرعات فجأة طلعوا علينا بيبنون قبر في مسجد ليكون ضريح وحرسوه، تقاتلهم الطيران ويقاتلهم ويمنعون الجنازة هذه تدفن في المسجد. يعني هذا معنى حماية العقيدة، يمنعون دفن الموتى في المساجد لتأخذ ضريح كما في بلدان كثير يسجد للضريح، وتتحرك القوات كلها لأنه قال نقوي جهاز الدفاع والجو والبر لأجل حماية العقيدة. فلن يفرح هؤلاء الغربيون أو الشرقيون أو أعداء الصحابة، لن يفرحوا بأن تتراجع هذه البلد عن إقامة العدل في إخوانهم والقضية التي تبنتها من 70 سنة من عهد قديم، تبنت العدل مع الإخوان، إخواننا المعتدى عليهم في فلسطين، واليوم وصل بهم الأرض بعد ما أنهكوهم بالقتل يهجرونهم من إيش؟ من أوطانهم. فنوع هذه الهدية أولا لا شك أنها حرام، ثانيا أنه لن تقبلها قيادة المملكة العربية السعودية لتهوين أمرها، كان يهدون غواصات طيارات إلى آخره، سيتخذ هذه الهدية ظهرية. فنشكر الله على بلد تقيم العدل ليس في ذات أبنائها والمقيمين فيها، بل تقيم العدل أيضا في العالم. إذا سمعت أول ما يسمعون دولة منكوبة يروحون ويتصلون ولا إله إلا الله. حتى أحيانا يكونوا النصارى، فأي تمييل للإسلام مثل هذا العمل؟ لما يطلعوا النصارى مساعي في كف الدماء في أوكرانيا، في كف الدماء في، ويشوفون الإسلام يدعو لهذا، ألا يحبون الإسلام هنا إذا يسلمون بكثرة؟ لا إله إلا الله. نشكر الله شكر بعد شكر على هذا الفضل العظيم الذي نتمتع به من هذا الأمن القوي. أخ ويس، نعم اقرأ. ثم من أحكام الهدية أنها مستحبة، قال النبي تهاجوا تحابوا، لكن لا تجوز بمناسبة محرمة مثل عيد الحب، عيد الزواج، لأنه يعطي زوجته يوم زواجهم. يقول إحنا نحتفل بين بعض، ما نحتفل أمام أمة كعيد الفطر والأضحى، نحتفل أنا وهذا، أنا أجيب لها في غرفة النوم بوكي ورد وهي تجيب لي يعني ساعة فضة، أو حرام، لأنه اسمه عيد، لأنه يعود لتعظيم ذاك اليوم. هو يعظمون يوم إيش؟ النكاح، يعظمون يوم في زعمهم يوم الأم. فإذا كل عيد يعود ويعظم ذلك اليوم بسبب، مثل الزواج، مثل أن يجعل الشخص يوم تخرجه عيد، كل ما يجي من الجامعة أو الدكتوراه كل ما يجي هذا اليوم يسوي عيد بمناسبة إيش؟ مرور، نعم، جاء هذا اليوم الذي تخرج فيه من الدكتوراه، في كل هذا فترة يقول هذا يوم تخرجي.
سبب كل يوم عظم لسبب، فهو إيش؟ عيد، لأنه يعود. وليس شيء يعود في الإسلام عندنا ويحتفى به إلا عيد الفطر وعيد الأضحى. نعم، عيد الفطر وعيد الأضحى، أما عيد يسمونه عيد الحب وعيد الأم وعيد المولد النبوي، كل هذه الأعياد من حق رب العباد هو اللي يشرعها. فحينئذ لا يجوز للمرأة أن تقبل هدية من زوجها مهما كانت ثمينة، يعبر عن حبها لها بمناسبة يوم الزواج، كل سنة يجيب لها في يوم زواجهم هدية، هذا عيد. ولا هدايا العشاق، فعلى من تاب من العشق والزنا والقاذورات وأهدي خلال فترة العلاقة المحرمة 10 سنين 20 سنة، أهدي من سيارة، أهدي من ساعة ثمينة، يجب أن يردها من ابتلي بالزنا والفاحشة والعلاقات والخلوات المحرمة، لأن المرأة ما أعطته الهدية هذه إلا تبي القرب منه بالحرام. وإنه ليس هناك كما يقول العلماء، ليس هناك علاقة بين الرجل والمرأة إلا النكاح وإلا السفاح. أما يقولك على طول أنا هذه المرأة صديقة، علاقتنا طاهرة، أتصل عليها أشكي لها عن عيالي ومشاكلي وأرسل لها بالمناسبات في عيد الفطر عيد الأضحى يعني هدية وصاحبة يعني ما أقصد بها فاحشة ولا شيء، قلبي طاهر. طيب لو قلبك طاهر كان أتيت ما تكلمت مع امرأة لها زوج. نهى النبي أن تكلم النساء من غير إذن أزواجهن، حرام عليها تتكلم مع رجل يعني لم يأذن الزوج له أن يتكلم، والزوج أيضا لا يجوز أن يأذن لها أن تتخذ صاحب ولا متخذات أخدان. الخدن هو الذي يزني بها وحدها، وحدها هذه خذل. والتزاني كل أحد يعني تمشي في الطريق واحد يمسك بيدها توافق، هذه مسافحة، تسافح كل أحد. هذه القذرة من النساء لا يجوز أن تتخذ صاحبه ولا أن يتخذ خدن كما جاء عن عناق. قالت لمرثد، قالت تذكر في الجاهلية الليلة بيت عندنا لما جاء يأخذ الأسرة، فقال يا فلان ترى أنا أسلمت والله والإسلام حرم هذا القادورة اللي كنت نتعاطاها أنا وياك، إسلام دين طاهر لا يقبل الزنا، من ابتلي بشيء عند القاذورات فليستتر بستر الله. فعلى من يحكي أمر الجاهلية ألا يقول وأنا كنت في الأسبوع الواحد أزني بعشرين مرأة، لا يذكر هذه المسائل، يذكر فقط نعم الأشياء التي كان يذكرها السلف من سخف ما كانوا يصنعون في الجاهلية، يعبدون تمرة يعبدون حجر. أما من ابتلي بهذه القاذورات يقول النبي فليستتر ستر الله. فحينئذ يجب أن يرد هدية العشاق لأنها سبب للزنا فيردها، وكذلك يرد الهدية المحرمة. إذا امرأته أهدته ساعة ذهب لا يجوز يلبسها، كما رد النبي هدية على من؟ على حديث صعب بن جثامة، أهدي النبي حمار عجز، حمار وحش، مع أنه يجوز أكل حمار الوحش، يجوز أكل حمار الوحش، لكن النبي قال لم نردها عليك إلا أن حرم، يعني نحن محرمون فلن نرد عليك إلا أننا حرم. هذا من أجل هذا ردينا عليك إيش؟ الهدية. فدل ذلك أن الهدية إذا كانت محرمة كان يكون الشخص محرم وصاد له صيد لأجله، كما حصل من النبي هنا أنه يجب أن يرد الهدية ولا يقبلها، حرام عليه. كذلك ولا إذا رد الهدية فهو على أمرين، يعني سنة خلاف فيها تنوع، لا حرج. إما أن يرد الهدية مطلقا ولا يطلب البدل، وإما أن يطلب البدل، وهذا أحسن لقلب المهدي. فأهدي النبي خميصة كما في صحيح البخاري كما في عائشة من أبي جهم فيها خطوط، ألهته في صلاته نظر إليها نظرة فقال اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم وأتوني بمبجانية أبي جهم فإنها إيش؟ فإنها ألهتني آنفا عن الصلاة. فحينئذ يجوز للشخص، يجوز للشخص أن إيش؟ أن يطلب البدل، ويجوز أن لا يطلب البدل لكن يعتذر. لا ترد الهدية لأن كسر لخاطر المهدي، لكن يجوز ردها في ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن تكون مغصوبة، هذه بإجماع العلماء يجب يرد الهدية المغصوبة، كما جاء ولد مرة سمعت لأبيه بكندرة بجزمة فائقة الجمال، قال والله يا أبوي طلعت المسجد ونظرت في جزم المصلين واشتهيتها لك والله، قلت والله ما تلزم الرجل أبوي، وأخذها معه ويلبسها أبوه. هذا المغصوب يجوز أخذه؟
لا
ما يجوز. يقول أبوي لا تكسب خاطري والله اشتهيتها لك ما تنزل على رجلك، طيب مو بحقك هذا، كيف اشتهيت أنا؟ أي فهذه الهدية بالإجماع حرام، هو معصوبة والمسروقة. الثانية، إذا كانت الهدية محرمة كساعة الذهب والخمر فيحرم أن يأخذها، وحينئذ هو بالخيار يأخذ بدلها أو يردها، كما بحيث الصعب ردها ما طلب بدل، لكن يبين ليش ردها، قال إنها حرم. وذيك يقول ألهتني في صلاتي، من هذه بعد ابعد عن كسر خاطر المهدي، تبين له السبب سواء طلبت غيرها أو أي نعم. لاحظ الإنبجانية ثمنها رخيص، فالنبي طلب غيرها لأنها رخيصة، لكن عجز حمار الوحش، لأن حمار الوحش ربما ما يصاد بسهولة، فيكون ثمن اللحم غالي، فإذا كانت غالية لا تطلب البدل أحسن. الحالة الثانية، إذا كانت الهدية ثمينة جدا فالإنسان ليدفع عن نفسه المنة أن يرفضها، كما قال النبي من أهدي له ريحان فليقبله، فإن خفيف المحمل، ما يحمل صاحب واحد الريحان هذا بعشرة ريال في عند مسجد يباع طيب ريحان، يقبله يا أخي لأنه رخيص ما تحمل منه على صاحبه. تعرفون الشخص إذا ساعد شخص أو أعطاه هدية ثمينة يقول أنا أعطيته شوف كيف يعاملني، هذه منة والحرام المنة، فأنت ربما تهيج المنة عنده لم تقبل هدية عظيمة. أي موقف بينكم يقول أنا أعطيته وأنا سويت له، الله يكره ذلك، قيل لا يدخل الجنة منان، لا نهى الله أن تبيع الصدقة، لا تبيعوا صدقاتكم بالمن والأذى، أنا أعطيته أنا فعلت له، ما لم يكن مهيج على ذلك يجوز. كامرأة تنكر تقول أنا ما قد شفت منك هدية في حياتي، يقول لا أنا هديتك يوم كذا كذا، هذه ليست منا، إثبات للظلم، ظلمته تقول ما هديتني، تقول لا هديتك تذكري، فترجع الجاهل حين تقول تمن علي، فبنت الآن تنكري وحنا الآن نبين لك ما سوينا، ما داخل المنية هذه، نقول لا هديتك يوم كذا كذا كذا، تقول أنا ظلمتك ما أعرف نسيت، تقول تمن علي، أنت تقول لا ما أعطيت شيء، فحينئذ إثبات ذلك لا يعتبر من نية، أنا أعطيتك يوم كذا كذا، كيف تقول ما قد أعطيتني شيء؟ طيب، فحينئذ من أهدي له هدية ثمينة جدا له أن يردها خشية المنية، وله أن يقبلها، لكن لماذا يحدث في نفسه الناس من نية له؟ ذلك قال الفقهاء الحنابلة أهدي لك حملة حج، قال واحد أنا أتبرع لك وبعطيك حملة حج بعشرين ألف، البعض يفرح بهذا، قال الحنابلة يجوز أن ترفضها لأن قد تحدث منه حج بمالك لله، يجوز أن تقبلها، لكن الأفضل عند الحناء يعني لعلك إيش وإن كانت حج تركها لله، إلا في أشياء ضرورة تعرفون يحصل الإنسان في نظام الإقامات، يحصل يعني ضرورات تحصل الإنسان، هذه ينبغي أن يكون الإنسان كما قال من جاءه مال من غير مسألة فليقبل إنه مال ساقه الله إليه. إذن هذا حديث عام يجعلك تقبل الهدية الثمينة والوضيعة، هذا النص. وعمر قال يا رسول الله أعطها غيري لما أعطاه النبي هبة. لكن هم يتكلمون على الجواز، يقول لك يجوز الحنابلة إذا جاءك واحد بمال كثير للحج يجوز يقول ما أبي، يجوز عشان هذا لا يدل المنية إنه فلان يمن عليه لأن سويت له سويت له، لكن الأخذ يجوز يأخذ بقوله أن سيق له مال من غير مسألة فليأخذه وليتموله، فإنه رزق ساقه الله إليه سبحانه وتعالى. وحينئذ يجوز أن للمسلم أن يبيع الهدية، فيخرج العامة أحيانا أشياء غريبة، يعني مثل يقولون إذا جيت جدة قعد ثلاثة أيام فتحرم من جدة، باطل هذا، راسهم كذا وتنتشر الفتاوى بينهم. يقول هدية لا تباع ولا ترد، لا ترد صحيح، يعني الأفضل لو ردها يجوز إذا عدت من نية، أما لا تباع خلط، لأنه أول ما يهديك تصبح ملك لك، هذه ملك بعقد الهبة، وهبك هدية فتصبح ملك لك، لك أن تبيعها ولا حرج. نعم. وليس من المروءات أن تسأله تهديه ساعة فكل شوي وين وديت الهدية وش سويت فيها بعدها ولا اتركها خلاص هديتها، ها ايه نعم ما اشوفها في يدك، لا تكون بعتها ولا تكون مدري شلون، خلاص هو ملك. واحراج المسلم منهي عنه كما تعلمون، لا يجوز احراج المسلم. ها يقول هديه عشان ايش؟ هذه لله، ينبغي الا يحرجها ويسال عنها وين وديتها وين، ولا أن يمن بها، لأن المنان لا يدخل الجنة، يؤذي بها كل فترة، أنا أعطيته ويروح عند الناس أنا سويت له وإلى آخره، كل هذا أذى. لا تتبعوا صدقاتكم بالمن والأذى. إذن الهدية عقد تبرع هبة، فلا يجوز الإنسان أن يعتقد أن ما يجوز بيع الهدية، يجوز بيعها والانتفاع بها، إن أصبحت ملك للمهدى إليه. لكن متى تكون ملكه؟ شوف كيف الآن، واحد جاب لصاحبه هدية اشتراه وحطه على طبلون السيارة، أبوك فيه؟ قال والله أبوي مو فيه. فقال في نفسه إن شاء الله إيش أشوف صلاة العصر المسجد بعطيه الهدية، مو فيه في البيت. لما جاء العصر ما نقول لعب الشيطان في رأسه، لأنه يجوز له يتصرف فيها الآن، فيجوز له أن يغير، يقول والله أخوي أحوج لهذه الهدية، خلينا هديها لأخي رحم فيها أجر أكثر من إيش من جاري، الأخ أولى من الجار شقيقي. فحول فراح لأخيه وأعطاه الهدية هذه، خرجت العام إيش يقول الآن؟ كيف؟ كيف خرجت من نفسك ومن حرمانك طلعتها تعطيها الغير؟ ما يجوز لك. لا يجوز، فإن الهدية تملك بالقبض كما نص على ذلك الفقهاء، كما ذكر ابن عبد البر في أثر أبي بكر مع عائشة في النخل، قال لو كنت قبضتيه يا بنتي النخل لملكتيه. فالقبض هو يملك، يعني افرض الرجال كان جوه يتغدى، قال يا ولدي أنا قاعد غدى قل له لكن أوكلك في قبض اللي عنده، فراح الولد وكيل فقال عطني إياه، أول ما يمسكها الولد الوكيل ملك الأب خلاص، لأنه وكيل أو هو نفسه ملكها بالقبض، فإذا قبضها ملكها. أما هي في السيارة ولو خرجت وخرجت الفلوس من البنك واشتريتها فلك أن ترجع فيها وتعطيها من شئت بعد ذلك. فينبغي للناس لا تسبح في غياهب أفكارهم أشياء لا علاقة لها بالعلم، يسألون العلماء فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نعم اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
آمين.
يقول الحافظ ابن كثير في تفسير سورة النمل، قال الله تعالى: قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. قال الحافظ ابن كثير: قال محمد بن إسحاق عن يزيد بن رومان قال: فلما رجعت إليها الرسل بما قال سليمان قالت: قد والله عرفت ما هذا قد والله عرفت ما هذا بملك، وما لنا به من طاقة وما نصنع بمكابرته شيئا، وبعثت إليه أني قادمة، إني قادمة عليك بملوك قومي لأنظر ما أمرك وما تدعو ما أمرك وما تدعون إليه من دينك. ثم أمرت بسرير ملكها الذي كانت تجلس عليه، وكانت من ذهب مفصفص بالياقوت والزبرجد.
افتوني هذه ما قرأنا
صفحة خمسة خمسة وسعين اقرأ.
قال الله تعالى: قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. قال الحافظ ابن كثير: لما قرأت عليهم كتاب سليمان استشارتهم في أمرها وما قد نزل بها، ولهذا قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون، أي حتى تحضرون وتشيرون. قالوا: نحن أولو قوة وأولو بأس شديد، أي منوا إليها بعددهم وعددهم وقوتهم. ثم فوضوا إليها بعد ذلك الأمر، فقالوا: والأمر إليك، فانظري ماذا تأمرين.
المستشار مؤتمن، مع المسلم إذا أقبل على شيء كوظيفة قبل الاستخارة، أنه مع الاستشارة يتبين له أنه محرم الأمر. يعني مثلا أن يعمل موظف في بنك، أن ما يدري، فأول شيء يستشير العلماء، ورث الأنبياء يتصل به يذكر العلماء يستشيرهم، هذا أولا. ثانيا يستشير أصحاب التخصص، فإذا أفتى العالم أنه جائزة يبدأ يستشير أصحاب التخصص، فحينئذ إذا عرف أن هذه الوظيفة فيها أمر لا يطيقه خلاص لا يستخير أصلا، لأنه يؤدي إلى الإخلال بالعمل باستشارة المختصين. اليوم تحول الاستشارة إلى شكوى، وهذا مذموم. يكون الشخص بيشترك في تجارة مع ابن عمه في المطاط في شيء مهموم، يعني المبلغ كبير اللي بيعطيه مليون أو كذا، فالهم هذا ينقل الكل جليس له. يا الله، طيب جالس جنبه الطيارة قال: والله أنا مشترك محتار أدفع له لولد عمي مليون في المطاط، ولا هذا توكل على الله وادفع المطاط شيء طيب، كل واحد يفتتلك. فلا يصلح، هذه صارت شكوى ما هي باستشارة. واحد جنبك في الطيارة تقعد تقول له بشترك مع ولد عمي وكذا، يا أخي من قال لك أنه مختص بالتجارة ويعرف ما يرشده مما لا يرشده؟ من قال لك هذا؟ نعم، فينبغي حينئذ أن لا تستشير كل أحد. في فرق بين الشكوى والاستشارة. ثم على المسلم إذا استشار عالم أن لا يستشيره على طريقة ليش؟ على طريقة الشكوى فيطيل عليه، ينقل للشيخ وين مربط السؤال. لأن كثير من الناس يتصل بالعالم يقعد يتكلم معاه نص ساعة ويضيع وقته، وبناتها يسيئون، ويجيب أشياء يستطرد حتى يمل العالم من السماء. وراءه ناس يستفتونه، والعالم وقته ضيق جدا ومشغول. الجاهل ما يدرك شغل العالم دائما، يعني فما يدري وش. فعليك إذا استشرت عالم أن تقلل الكلام، وإذا استشرت استشير صاحب التخصص، مو كل من جلس معك يكون مستشارك. جلست جنبك في العيادة شخص تقول له شوي، واحد طيارة تقول له، وكل عاد واحد يعطيك رأي ويصير فيها عندك تيه. يا أخي إذا لمست تخصص، كان يكون عالم بالطب، عالم بهذا وعرفت عنه ذلك وكان قرائن، خلاص استشيره في مسألة الطب إلى آخره. وإن من محاسن الملوك أن يجعلون مستشارين لهم، والأمر إلى الملك، لكن يجعل مستشار لي أثناء الاستشارة لعله يطلع على شيء خفي عليه أثناء القرار قبل القرار، مثل ما هو معروف في حال الملوك، ففي أمر إداري في الملك لم يعرف فقط في الإسلام، بل في جاهلية هؤلاء دولة بلقيس كانت تستشير. إذن الملك من نجاح ملكه الاستشارة، يستشير. نعم، من يعتقد أن فيه كفاءة، فإن أشير عليه بباطل لا يقبل ذلك، لا يقبل ذلك. كما كان ابن أبي دؤاد يشير على ولي الأمر وقتها بقتل الإمام أحمد أو تعذيبه. نعم، فلا يجوز أن يطاع مستشار فيما هو حرام. نعم، اقرأ.
فقالوا: والأمر إليك، فانظري ماذا تأمرين، أي نحن ليس لنا عاقة ولا بنا بأس، إن شئت أن تقصديه وتحاربيه فما لنا عاقة عنه، وبعد هذا فالأمر إليك، مري فينا رأيك نمتثله ونطيعه. قال الحسن البصري رحمه الله: فوضوا أمرهم إلى علجة تضطرب ثدياها، فلما قالوا لها ما قالوا كانت هي أحزم رأيا منهم وأعلم بأمر سليمان، وأنه لا قبل لها بجنوده وجيوشه، وما سخر له من الجن والإنس والطير، وقد شاهدت من قضية الكتاب مع الهدهد أمرا عجيبا بديعا، فقالت لهم: إني أخشى أن نحاربه ونمتنع عليه فيقصدنا بجنوده ويهلكنا بمن معه ويخلص إلي وإليكم الهلاك والدمار دون غيرنا. ولهذا قالت: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها. قال ابن عباس: أي إذا دخلوا بلدا عنوه أفسدوه.
مش اللي سوته بلقيس في علم الدول، إذا دولة توعدت دولة قضية تسمى الاستسلام، استسلمت، يعني الاستسلام هذا الرضوخ، فهي استسلمت لدولة سليمان عليه السلام، انها تسامعت بالاخبار ان ملك الطير والشياطين وباذن رب العالمين والجن، مملكة قوية يعني عفريت، او قال الذي عنده علم: اتيك بعرش قبل ان يرتطر فك. كم سرعته هذا؟ يجيبون سرعة الصوت والضوء، هذا اللي يقولون عليها 300,000 ثانية، ما أدري إيش يقولون في الضوء، يعني وش يعني؟ الحمد لله، يعني طرفة عين يكون قدامك العرش حقها، لكم الله وصلح بالك. إيش القوة هذه؟ لذلك أنا أقول: تدبر، ليتدبر محبو والثراء والدنيا قصة سليمان، قصة سليمان عليه السلام. لا إله إلا الله، قبل أن يرتد طرفك، هذا عنده علم، فهذا يدل على فضل العلم، كيف الله يكرم أهل العلم. فقالت خلاص استسلمنا، وراحت إيش؟ إن فقدت عرشها، خلاص فقدت عرشها، عرفت أن إيه الكرسي نفسه داخل القصف وداخل راح فخم موسع بالجواهر والذهب، فراح يعني وش معنى الملك حق سليمان؟ ملك سليمان هذا شيء لا طاقة له. فحينئذ صنع لها صرح ممرد من زجاج من قوارير، حسبته لج حسبته ماء، كشفت عن ساقيها، فكان سليمان صنع من الأمور ما يبين هيبة الملك اللي هو فيه. وذلك جابه منظر صار يتداولوه في الانترنت، ان ولي عهد قاعد مع رئيس من في الصين او كذا مكتب، يعني يقول لك ساذج، ليس فيه فخامة ولا شيء، كرسيين مزهرية بينهم، طاولة صغيرة، قال ليعطوه درس للعالم إن الملك ليس بإيش؟ بالأثاث الفخم والقصور الفارهة، أن الملك كيت وكيت. فهؤلاء إن عنوا ما يقولون، أن ذلك غير مطلوب فهم جهلة. فهذا سليمان صنع لبلقيس هذه الأمور فنطقت بالإسلام لما رأت الأبة والصرح الممرد وكشفت على ساقيه حسبت الوجة، قال أسلمت مع سليمان وجنوده. لو راح قابل سليمان في عشة والذباب يطاير من كل مكان لربما ما قالت هذه الكلمة. ففيه حينئذ أن يصنع الملك ما يصانع به العالم، يقول إن هذا ملك دولة كذا، فيروحوا يساكن في بيت في يعني غرفة في سطوح حمام في شيء حمام مشترك، ثم يصف مع الناس للتميس ويصايحهم يقول وين الملك حقكم ده؟ قال هذا شوف في الوضع الحالي للعالم ما يشبه العالم كان يفهم كعهد عمر، فإنه ينام مرقع الثياب والناس يهابونه يتغيروا، فإنه ما يهابون الشخص، يقول ما عنده قصر ولا عنده موكب ولا سيارات، ويبدأوا ما يهابونه. واضح. وذكروا عن عمر أنه قال لمعاوية إيش هذا القصر يا معاوية، هل نحن كذا كنا؟ قال يا أمير المؤمنين تغير الأمر، ولن يهابون الناس إلا مثل هذا. نعم. هنا سليمان صانع بلقيس بذلك فأسلمت لما رأت الأبة والملك والفخامة، أسلمت. من هنا صار أصل ما يصنعونه الملوك من طيارة خاصة من عسكر وموكب ونحو ذلك وقصور فخمة ومكاتب فخمة لأجل مثل ذلك. نعم.
قال ابن عباس رضي الله عنهما أي إذا دخلوا بلدا عنوة أفسدوه أي خربوه، وجعلوا أعزة أهلها أذلة أي وقصدوا من فيها من الولاة والجنود فآهانوهم غاية الهوان إما بالقتل أو بالأسر. قال ابن عباس رضي الله عنهما قالت بلقيس إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة. قال الرب عز وجل وكذلك يفعلون. ثم عدلت إلى المصالحة والمهادنة والمسالمة والمخادعة والمصانعة، فقالت وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون أي سأبعث إليهم بهدية تليق بمثله وأنظر ماذا يكون جوابه بعد ذلك، فلعله يقبل ذلك منا ويكف عنا أو يضرب علينا خراجا نحمله إليه في كل عام ونلتزم له بذلك ويترك قتالنا ومحاربتنا. قال قتادة رحمه الله ما كان أعقلها في إسلامها وشركها، علمت أن الهدية تقع موقعا من الناس. وقال ابن عباس رضي الله عنهما وغير واحد قالت لقومها إن قبل الهدية فهو ملك فقاتلوه، وإن لم يقبلها فهو نبي فاتبعوه.
نقرأ المسند. لأن هذا الابتلاء فيها تقول إذا كان قبلها نعم فحينئذ إذن الهدية التي تقبل تؤدي إلى منكر لا ينبغي قبولها. وهدايا العمال غلول، فلا يجوز لأحد أن يهدي ولي أمر أو نائبه، لأن هذه يعني نوابه مثلا في كل مصلحة يهدي شخص لو مسؤول عن الإحصاء ونحو ذلك، لكن النبي قبل هدية. لكن إذا الإنسان له نائب مثل البلديات فيعطي المطعم يعطي مندوب البلدية عشاء مجاني، يقول أنت عشاك في هذا المطعم مجاني. طيب هذول المساكين المفلسين يا الله جاب هذا يقول لا يدفع هذول. طيب وش يبغى منك؟ النبي ذكر ضابط الهدية الممنوعة، فقل هل قعد في بيته فينظر من يعطيه. وذلك إذا جاء سألني مندوب بلدية مرة عن هذا، أظن أن يعطوهم بعض المطاعم يعطونهم وجبة مجانية، لا شك منعت، لا يجوز أن يقبل الوجبات المجانية لأنه مسؤول. فإذا جيء لصاحب المصلحة صاحب المطعم فجاء مساكين يمسح تبون متعشي مجانا وإذا به يفجأ صاحب المطعم يقول والله الحمد لله الحمد لله إن شاء الله بنصير بنجيك بدري نأخذ العشاء. ليش؟ يقول والله اتقعدت. قال ليش؟ قال خلاص تركت العمل. قال والله صاحب الآن الشركاء حقوني والله طالبون وكذا من بكرة تدفع إن شاء الله. فهمتم الآن؟ فإذا يقول فليقعد في بيت يتقاعد يعني فلينظر من يعطي. هنا يبدأ عاد العذاب. والله عندي شركاء وكذا هو المستح منك يعني ما جيت تقول له لله بعد ما عرفت أني تركت إيه أنا مستح منك لكن من بكرة تدفع إيه تدفع من بكرة قعدت إيه ولا استبعد أنه طالع قال جاتني رسالة أننا رقيناك وحطيناك مسؤول عن كل المنطقة رجعنا في هذا. قال والله بس أصير الشركاء الآن أشوف إيه. نعم.